هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من آية الذكر الحكيم. نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى الآية 29 حتى الآية 31 من سورة الزخرف المباركة، ومن ثم نعود إلى حضراتكم وتفسير ميسر لهذه الآيات.
بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم.
أيها الأفاضل، تشير هذه الآيات المباركات إلى أن للكافرين توقعات لا أساس لها. يقولون لأن فلانا صاحب مال وثروة، إذن لابد من أن ينزل الوحي عليه، مع أن الأفضلية المادية لا تلازم الأفضلية المعنوية، كما تشير إلى أن مكة والطائف كانتا أهم مدينتين لدى أهل الحجاز في عصر البعثة. تعلمنا هذه الآيات أولا السنة الإلهية هي الإنعام على المؤمن والكافر وإمهال الناس كافة. ثانيا، لابد لإتمام الحجة من كتاب ومن قائد. ثالثا، لابد من أن تكون الدعوة إلى الدين والرسالة غاية في الوضوح والبيان. ورابعا، أصحاب منطق التبرير يتمسكون في كل لحظة بحجة، فتارة يقولون القرآن سحر، وأخرى يقولون لماذا أنزل القرآن على فلان؟ أما الآن أيها الأحبة، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 32 و33 من سورة الزخرف المباركة.
أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون.
إخوتنا الأكارم، تشير هاتان الآيتان إلى أن أفضلية بعض الناس على بعض على نحوين: الأول هو الأفضلية في البنية الجسدية والفكرية، وهذا الأمر هو السبب في الإحساس بالحاجة وخدمة بعضهم الآخر، وبهذا يتكون المجتمع، وليس للإنسان من دور في هذه الأفضلية. والثاني الأفضلية التي يهبها الله عز وجل على أساس سعي الإنسان وجهده، كقوله تعالى في الآية 11 من سورة المجادلة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كما تشير إلى أن زخارف الدنيا وزينتها لا قيمة لها أساسا، لذا يقول تعالى: إنه عز وجل يقدر على أن يعطي الكفار هذه الدنيا بشكل وافر، ولكن لا يفعل ذلك لأن عيون الناس ترى ذلك فتميل إلى الكفر. كما نتعلم من هاتين الآيتين أيها الأفاضل، أولا لا بد للإنسان من أن يعرف قدره وحده، ولا يمد قدميه إلا بقدر بساطه، فاختيار النبي تابع لإرادة الله ولا يخضع لما يتوقعه الناس. ثانيا لا ينبغي أن تكون الأفضلية الجسمية والفكرية سببا للغرور، لأن ذلك كله من الله سبحانه. ثالثا الأفضلية المادية هي السبب في غفلة الناس عن الرحمة الإلهية. ورابعا وحدة الأمة إنما تكون أمرا ممدوحا متى ما اجتمعت على الإيمان لا على الكفر. والآن إخوتنا الكرام، قبل استئناف تفسير ما تبقى من سورة الزخرف المباركة، نشنف أذننا بالاستماع إلى تلاوة الآيتين 34 و35 منها.
ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين.
أعزتنا المستمعين، تعلمنا هاتان الآيتان أولا القيمة والاعتبار عند الكافرين تنشأ من الزينة والمال، وأما عند المؤمنين فإن الاعتبار هو بالسعادة الأخروية. ثانيا المتقون بدلا من التفكير بزينة الحياة الدنيا وبيوتها، هم الذين يجعلون من التفكير بالآخرة همهم، والله عز وجل جعلها لهم. وثالثا جوار الله تعالى ونيل فضل الحضور لديه لا يقاس بشيء. إخوة الإيمان، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة. شكرا لحسن إصغائكم ومتابعتكم، ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية، تفضلوا بالبقاء معنا. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج أدب المقاومة، وعلى مدى حوالي 20 دقيقة. أهل التقى يأتيكم في الساعة 12 والدقيقة 34. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:47 في تمام الساعة 1، نشر موجز للأنباء. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، التلاوة المختارة في الساعة 1:48. في الساعة 2 تماما موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25، وتستمعون إلى هذه التمثيلية على مدى نصف ساعة. في تمام الساعة 3 نشر موجزة أخرى للأنباء، صفحات من التاريخ، يأتيكم في الساعة 3:07. في الساعة 3:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم على مدى 45 دقيقة. مستمعين الكرام، أتمنى لكم أن تقضوا أحلى الأوقات. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، نرحب بكم أجمل ترحيب في لقاء آخر يسرنا أن يجمعنا بكم عبر تجوال آخر لنا بين ربوع نتاجات شعراء المقاومة عبر الزمان والمكان، وكلنا رجاء بأن تقضوا معنا أوقاتا حافلة بكل ما هو مفيد وممتع في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا برفقتنا.
مستمعينا الأفاضل، الأشعار والقصائد التي سنستعرضها لهذا الأسبوع هي للشاعر العراقي المعاصر علي كاظم حسن ظاهر الفتال الأسدي. ولد سنة 1935 في مدينة كربلاء المقدسة. قضى الفتال طفولته وكانت رحلته في الدراسة طويلة، فقد دامت 35 سنة، علما أنه لم يرسب في أي سنة من سني الدراسة، إنما اضطر إلى ترك الدراسة للعمل، فقد مارس أعمالا كثيرة، منها العمل في صناعة الأسرة والعمل في إبرام الخيوط وفتلها، وكان يواصل الدراسة في المدرسة المسائية في الوقت ذاته.
نعم مستمعينا الكرام، كان للشاعر الفتال نشاط سياسي بارز في شبابه، فقد انتظم سنة 1952 في إحدى الحركات السياسية الوطنية، وفي سنة 1955 صدر الحكم بحبسه 6 أشهر لنشاطه السياسي، فنفي إلى قضاء بدرة على الحدود، وبعد ثورة 1958 أطلق سراحه. وكان من أبرز نشاطاته الثقافية رئاسته تحرير جريدة نداء الأمة سنة 2003، ورئاسته تحرير مجلة العرفان الشهرية عام 2005.
وللفتاة أعزائي الكرام مؤلفات مطبوعة منها الشعرية، وهي في محكمة الصمت 2006، تجليات الفتى يوسف 2006، ترنيمة الدرب الطويل 2006، صهيل الحرف 2006، نشيد العمر 2006، مخاضات الزمن 2006، رباعيات الفتال في محاكاة الأجيال 2006، ورباعيات الفتال في واقع الحال 2012، ومناسك الحج في رحاب الشعر.
أحبتنا الأفاضل، وأما بيئة الشاعر فقد ولد وتربى بمدينة ذات طابع ثقافي ملتزم وهي كربلاء المقدسة، إذ لم يكن المرقدان الشريفان للإمام الحسين وأخيه العباس عليهما السلام مكاني تعبد فحسب، بل شهدت كربلاء بفضلهما حركة أدبية وعلمية واسعة، ولم تكن كربلاء مزارا للمسلمين فحسب، بل كانت مثابة لعشاق الحرية والوطنيين، ابتداء من اليوم الذي صرخ الحسين فيها بأعلى صوته: لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل، ولا أقر إقرار العبيد. وحتى يومنا هذا وقد أمدت هذه المدينة شعراءها بكثير من معاني الولاء للأمة ومقارعة خصومها، ومن أولئك شاعرنا الفتال. وقد شهد الشعر السياسي في العصر الحديث والمعاصر تطورا ملحوظا في المضامين، فقد شاعت فيه مفاهيم حديثة، ومنها الانتخابات والمجالس النيابية والأحزاب والدستور والشورى وحرية الشعب وغير ذلك. وكان للأحداث السياسية أثر بالغ في الشعر الحديث، ولا سيما الحربان العالميتان وتفكك الدولة العثمانية والانتداب وغير ذلك من الأحداث المتتالية المتسارعة.
مستمعين الأفاضل، حول تميز الشعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار، نتوقف معا بإزاء الحوارية التي أعدها لنا الزميل حيدر جبارة، مشكورا.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم الدكتور رحمن غرقان، الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور، أهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياكم الله. دكتور، هلا حدثتمونا عن تميز الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال بالغزارة في الإنتاج الشعري في المجال السياسي ومقارعة الاستعمار وأنظمة الحكم المرتبطة به ومقاومة الممارسات الظالمة لهذه الأنظمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ورعاكم، يا أهلا وسهلا ومرحبا. الشاعر علي الفتال هو شاعر يكتب القصيدة العمودية ويكتب قصيدة التفعيلة، وهو ناقد أيضا وباحث، فله أكثر من كتاب في البحث الأدبي، وله أكثر من كتاب في النقد الأدبي، وله وكتب النص المسرحي، وهو صحفي مثابر اشتغل في مجال الصحافة أيضا. تجربته الشعرية إذا نظرت إليها بمنظار شمولي سأجد أنه كتب القصيدة الوطنية ذات الهم اليومي المعنية بهموم الناس ومشاغلها، وكتب القصيدة الإسلامية. والقصيدة الإسلامية عنده هي القصيدة العلوية، القصيدة النبوية، القصيدة الحسينية. الشعر المقاوم، أدب المقاومة عند علي الفتال أدب داخلي وأدب خارجي وأدب تاريخي. أعني الشعر المقاوم تاريخي، الشعر الذي يستلهم رموزا تاريخية استلهاما يجتهد في أن ينهض بالواقع. وهناك شعر مقاوم داخلي، بمعنى هذا الشعر الذي ينبغ بالهم اليومي للإنسان، الإنسان البسيط. وهناك شعر مقاوم خارجي، وهذا الواضح الذي يقصد عدوا خارجيا. ولا شك أن العدو الخارجي الأول المتمثل بالكيان الصهيوني، المتمثل بالإمبريالية الأمريكية، المتمثل بكل سلوك سياسي يجري في هاتين الصحراوين، في صحراء الصهيونية وفي صحراء الإمبريالية الأمريكية. هذا أخذ مساحة أوسع من شعره السياسي المقاوم. وهناك الأكثر حضورا، الأقوى لا شك، الشعر الإسلامي المقاوم الذي تتوزعه ثلاثة اتجاهات، هي الاتجاه النبوي والاتجاه العلوي والاتجاه الحسيني. أما لماذا هذه الاتجاهات الثلاثة أخذت حيزا أوسع من غيره؟ لأنها تتصل بحياة الناس وهمومها. الناس في بلادنا يتنفسون النبوة والإمامة بشكل يومي، هو جزء عبادتهم، هو جزء طقوسهم. ولذلك الشاعر حين يستلهم الرمز النبوي، الرمز العلوي، الرمز الحسيني، من سار على هدى هذه الرموز يجد له مقروئية، يجد له مقبولية. أما إذا ذهبت إلى لغة الشعر عنده تجدها إما رمزية مباشرة أو تجدها بيانية مباشرة. وأجد أن المباشرة عنده سببها أنه يريد أن يوصل المعنى الذي يريده للمتلقي، ولذلك اتصف خطابه بهذا المنحى. وحتى مسرحياته أيضا هو ينحو هذا المنحى الذي يريد من خلاله أن يكون صوته مسموعا واصلا واضحا لجمهور المتلقين. رحمة الله على روحه علي الفتال، كان إنسانا مثابرا، جاهدا، صبورا، إنسانا محبا، إيجابيا، يتعامل مع الحياة إيجابية عالية. رحمه الله.
جزيل الشكر والامتنان للدكتور رحمن غرقان الأستاذ في النقد الأدبي من العراق. دكتور شكرا جزيلا لكم.
حياكم الله يا أخي، حياكم الله، أهلا وسهلا.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة، لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
نعم أعزائي الكرام، كنتم مع حوار حول الشاعر علي الفتال من العراق، وهذه عودة إلى ما تبقى من الحديث عنه ضمن برنامج أدب المقاومة.
أعزائنا الأفاضل، سجل الشاعر علي الفتال كثيرا من الأحداث المهمة التي مرت على أمته، خاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي تعد من أهم القضايا الإسلامية والعالمية في التاريخ الحديث، حتى إن أغلب الشعراء العرب كتبوا في هذه القضية التي ظفرت باهتمام الشعراء العرب عموما والعراقيين خاصة، فديوان القضية الفلسطينية في الشعر العراقي ضخم وعميق، ومن الطبيعي أن تأتي نتاجات هؤلاء الشعراء مختلفة من حيث الجودة وفي عمق الإحساس بين شاعر وآخر. أما الفتال فتوحي قصائده في القضية الفلسطينية بمدى إحساسه بهذا الجرح، ففي أبيات له يصف خطابات الحكام العرب التي يطلقونها ووعودهم الزائفة بالتحرير والتي لا تجد لها تنفيذا على أرض الواقع، حيث قال واصفا تلك التصريحات بشيء من السخرية:
إذا مد لهمت خطوب الوغى، إذا مد لهمت خطوب الوغى، سنزحف نمحق كل العدا، سنحرقهم في لهيب اللظى، ونقذفهم في البحر ولم نبقي منهم أثر، وإنا أبات وإنا كمات، إذا ما دعانا نداء الوطن، وإنا
مستمعين الأفاضل، ومن أهم نواحي رسالة الفتال الدعوة إلى الاتحاد ورص الصفوف، فيحاول استئصال التقاعس وبث التآلف وإثارة النخوة في نفوس العرب عن طريق تذكيرهم بماضيهم، حيث يقول: كفاكم ذلة وكفى خنوعا، أليس بكم إلى رشد رجوعا، ألا عودوا إلى مجد رفيع لتحموا بالقنا مجدا رفيعا. مستمعينا الكرام، وبما أن شعر الشاعر جزء من شخصيته، فإن الأبيات تعكس طبيعة الفتال الثورية، وقد اعتمد الشاعر في إيصال أفكاره على أسلوب الخطاب المباشر، وكأنه يؤنب المتقاعسين والمتخاذلين عن نصرة إخوانهم.
أيها الأعزاء، ويجد الشاعر علي الفتال شبها بين ما حصل في كربلاء سنة 61 للهجرة وما حصل في فلسطين، إذ إن المأساة التي تعرض لها سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه وأسرته وأنصاره تشبهها المآسي التي يتعرض لها الشعب العربي المسلم في فلسطين، والانتهاكات التي ارتكبها أعداء الحسين عليه السلام تشبهها كذلك الانتهاكات التي يرتكبها الصهاينة في فلسطين. ومع ذلك فإن الأنظمة العربية تكتفي في الغالب بالخطب والوعود والمؤتمرات. قال: كم كربلاء تجددت في أرضنا، كم كربلاء، كم أحرقوا فيها الخيام، كم مرة ذبحوا الرضيع فولولت أم الرضيع، كم زينبا ظلت تصيح وتستغيث، لكننا يا سادتي رحنا نجدد كل عام ذكرى خيانتنا وننتشق الدموع، ونسدد الكلمات نحو عدونا مثل السهام. الله، ما أحلى الكلام.
مستمعينا الأفاضل، وهكذا يوازن الشاعر بين القضية الفلسطينية والقضية الحسينية، فكلتاهما تقع تحت عنوان واحد، وهو حق مغصوب مع خذلان الناصر. وقد صور المشهد السابق جانب النساء والأطفال في فلسطين مستعملا الرموز التراثية المتمثلة بزينب والرضيع وأم الرضيع، ولعل الشاعر عمد إلى تصوير الأم الثكلة والأخت التي فجعت بأهلها، لما يثيره هذا المشهد في نفس الإنسان المسلم من النخوة. ويسلك الشاعر المسلك ذاته في تصوير الضعفاء في الأرض المحتلة، فيصور للمتلقي شيخا كبيرا مقعدا يجلس على الرمال في البرد الشديد، وهو في حيرة يتساءل عن سبب تأخر جيوش التحرير. يقول:
ويا ويلتاه ويا خجلتاه من الأشيب العاجز المقعد، يمد يديه لرب السماء ويدعوه: يا ربنا فاشهد بأن بنوك على الذر مالي، فهل جيل تحرير أرض الجدود تخاذل أم بعد لم يولدي؟
أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين رحاب قصائد الشاعر العراقي المعاصر علي الفتال لم تنتهي بعد، راجين أن نستكملها خلال الحلقة المقبلة من برنامجكم أدب المقاومة. نشكر لكم جميل متابعتكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
بعث الفضل بن سهل إلى الرضا عليه السلام فقال له: إني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن، فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم. فدعا الرضا عليه السلام بدوات وقرطاس وقال للفضل: اكتب. وكان مما أملاه الإمام عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبنا شهادة أن لا إله إلا الله أحدا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، قيوما سميعا بصيرا، قويا قائما، باقيا نورا، عالما لا يجهل، قادرا لا يعجز، غنيا لا يحتاج، عدلا لا يجوز، خلق كل شيء، ليس كمثله شيء، لا شبه له ولا ضد ولا ند ولا كفوا، وأن محمدا عبده ورسوله وأمينه وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين وأفضل العالمين، لا نبي بعده ولا تبديل لمثله ولا تغيير.
أهل التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا وقائدنا رسول الله محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. وصف إمام المتقين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المتقين فقال: ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى، وما بالقوم من مرض، ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. يقال للمتقين لشدة خوفهم من الله سبحانه كأنهم مرضى، وما بهم من مرض، ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرضى. لماذا؟ إنهم يقومون بأعمال تجعلهم يحذرون مما يخافون، وما بالقوم من مرض، هم سليمون معافون، إلا أن خوفهم من الله تعالى يجعلهم كأنهم مرضى. ويقول: قد خولطوا ولقد خالطهم أمر عظيم. ما معنى خولطوا؟ كان في تلك الأزمنة شيء متعارف، وهي أن بعض الناس يتحدثون عن أن الجن يخالطون إنسانا فيتصرف هذا الإنسان تصرف الجنون. سواء صح هذا الكلام أم لا، فإن بعض الناس قد خولطوا، أي تختل قواهم العقلية، أصابتهم جنة، وهذه الإصابة قد تكون لأسباب عضوية، قد تكون لأسباب نفسية وما شاكل ذلك. ويقول: قد خولطوا، اختلت ما عندهم من قوى عقلية. هذا إشارة إلى ما يحصل لبعض العارفين. أيها الإخوة والأخوات، إن بعض العارفين لهم اتصالات نفسية بالملأ الأعلى، هذه الاتصالات يغيب العارف أثناءها عن الجو المحيط به تماما، يشتغل هذا العارف عن تدبير البدن وضبط حركاته، فيصدر منه كلام خارج عن المتعارف. هو لم يكن يبالي بمن حوله، لسانه يتحرك بالقرآن، لسانه يتحرك بالذكر، يداه منسجمتان مع ما يفعل، قلبه مع الله، عقله مع الله، روحه مع الله تعالى. ينظر إليه الناظرون، ماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل لديه انفصام في شخصيته؟ هل لديه ازدواجية في شخصيته؟ هل هو مجنون؟ هل تلبس به الجن؟ إلى ما هنالك من أوصاف وما هم بمرضى وما هم مخالطون. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولقد خالطهم أمر عظيم. نعم، لم يخالطهم ما يفقدهم عقولهم، لم يخالطهم ما يسبب لهم جنة، بل خالطهم أمر عظيم. ما هو هذا الأمر العظيم؟ هو اشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله سبحانه وتعالى، اشتغلوا بمطالعة أنوار الملأ الأعلى، فهم عمن سوى الله هم غافلون، غير مبالين. إذن أنت عندما تسير في الطريق ويلهج لسانك بذكر الله، قد ينظر إليك المار على الطريق فيقول: ما به هذا الإنسان؟ أهو مريض أم هو مجنون؟ وما شاكل. لا تخجل من ذكر الله، لا تخجل من أوصاف الناس لك، اخرج إلى الطريق، سر بهدوء وسكينة ووقار، وليبقى لسانك ذاكرا، حتى لو قال الناس عنك إنك مخالط في بيتك في عملك، ابقى مع الله بلسانك بيدك بقلبك بعقلك بروحك بكل أحاسيسك بكل مشاعرك، كن مع الله، حتى لو ظنك الناس أنك مريض، أو ظن الناس أنك قد خالطك أمر ما. التقي هو الذي يستغرق في يومه في نهاره، يستغرق في وقته مع الله سبحانه، لا يبالي كيف تتحرك يده. وهؤلاء أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء منهم ما يسمى بمصطلحات معينة بالعرفاء، أو من يسمون بالعارفين. هؤلاء لديهم رياضات روحية دائمة وكبيرة، بعض الرياضات تمارس على مدى 40 يوما، يقومون في هذه المدة بقراءة بعض الأوراد من آيات وأدعية وأذكار، يمنعون عن أنفسهم أكل ما يكون من الحيوانات، يصومون، يخرجون إلى بعض البراري وما شاكل، ليكون هذا مع الله. وبعد 40 يوما قد ينتقل إلى ورد آخر وإلى أمر آخر، ليعيش من جديد 40 يوما جديدة. وهكذا نرى هذا الإنسان بعد مدة أن قلبه يحلق في عالم غير عالمنا، نراه يحلق بروحه وجسده عنه بعيد، يحلق بروحه فكأنه يرى الله في قلبه كمن يرى بعينه وبصره، يحلق ليكتشف ويتعرف على الله سبحانه فيزداد حبا لله سبحانه وتعالى، لا يبالي ماذا يفعل لسانه، ماذا تفعل عيناه، ماذا تفعل رقبته، ماذا تفعل يداه، ماذا تفعل قدماه، المهم أن روحه تحلق. هؤلاء بعض من أشراف الأتقياء، مع ذلك يقال عن هذا البعض قد خولطوا. نحن نشتبه، خالطهم أمر عظيم، إنهم يكتشفون أسرارا عظيمة من جلال الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء أتقياء، إن حسبتهم مرضى هم ليسوا بمرضى، إن حسبتهم قد خولطوا هم قد خالطهم أمر عظيم. غفر الله لي ولكم، رحمنا الله جميعا، والحمد لله رب العالمين.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989-83-78-4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نور وبلاغة.
قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في مقدمة خطبتها الفدكية في وصف نعم الله عز وجل: جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب لأمثالها.
حياكم الله مستمعين الأفاضل. أهل بيت النبوة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين هم أعرف الخلق بعظمة النعم الإلهية، ومما يدلنا على ذلك كونهم عليهم السلام أعظم الشاكرين والحامدين شكرا وحمدا لله عز وجل، ليس في أوان الرخاء والسراء، بل في أشد ما يراه الناس بلاء وضراء. ومما يجلي هذه الحقيقة عبارات الحمد والشكر والثناء التي صدرت عن القلب الفاطمي الصبور في الخطبة الفدكية الغراء، وهي الخطبة الخالدة التي ألقتها مولاتنا الصديقة الكبرى سلام الله عليها في المسجد النبوي ومتى، في غضون تعريضها لأكثر الممارسات جفاء بعد رحيل والدها سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله. لذلك كان الحمد والثناء والشكر فيها من أبلغ الحمد والشكر والتوصيف لنعم الله عز وجل. مولاتنا فاطمة الزكية تحبب الله عز وجل لقلوب عباده، وهي تعرفهم بخصوصيات نعمه وإحسانه، فهي نعم تمتاز فيما تمتاز بثلاث خصوصيات. الأولى أنها في معيار الكمية أكبر من أن يتمكن العقل البشري من إحصاء عددها ولو قضى دهورا في عدها، وهذه الخصوصية مستلهمة من المنطوق القرآني الفصل في قوله عز من قائل في الآية 34 من سورة إبراهيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أما الخصوصية الثانية فهي نعم ابتدائية في بداية أمدها، وهذا أعظم مصاديق الإنسان، أي أنها نعم تفضل الله بها على خلقه كرما منه وليس جزاء لهم على فعل كريم فعلوه، كما أنها في نهاية أمدها لا حد لها فلا يمكن تحقق شكرها حقيقة. والخصوصية الثالثة في نعم الله جل جلاله على عباده أنها نعم متنوعة الأشكال ظاهرة وخفية يعجز العقل البشري عن الإحاطة بها في كيفيتها، مثلما يعجز عن إحصاء عددها في كميتها. وتستمر مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها في تحبيب الله المنعم المحسن لعباده، فبعد تعريفهم بخصوصيات نعمائه الابتدائية تذكرهم بلطفه عز وجل، وهو يدعوهم إلى الاستزادة من بحر نعمته بوسيلة يسيرة هي شكره عز وجل، لكي تتواصل آلاؤه ونعماؤه عليهم رحمة منه عز وجل بهم. ثم تذكرهم بأن حمدهم لله عز وجل هو لطف مضاعف منه جل جلاله، جعله وسيلة يسيرة إلى جانب الشكر لكي يجزل عليهم المزيد والمزيد من النعم. وأخيرا تحبب صفية الله الزهراء عليه السلام ربها الكريم الأكرم إلى عباده عندما تذكرهم بلطفه الأعظم، وهو يدعوهم ثانية إلى التخلق بخلقه الكريم في الإنعام والإحسان لكي يفوزوا بمزيد النعم في الدنيا والآخرة. جعلنا الله وإياكم مستمعين الأكارم من المقتدين بمولاتنا الزهراء عليه السلام في جميل الحمد والشكر لله على عظيم نعمائه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومسك ختامه استنارة ثانية بنص الكلام النوراني الذي افتتحناه به، وهو: قالت مولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها في مقدمة خطبتها الفدكية في وصف نعم الله عز وجل: جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب لأمثالها.
عاش الضلالة فهوى عيشا.